بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. هل ضاع الكتاب المقدس اليوم في كنائسنا؟ هل فقد كلام الرب من منابرنا ومن عظاتنا؟ هل تحولت إلى روتين وكما قرأنا الأمس نقرأ اليوم وكما وعظنا أمس نعظ اليوم؟ هل يكون في حياتنا فطور روحي بالأخص من جهة الكتاب المقدس؟ هل أصبحت الطقوس هي الغاية للمؤمنين وتبدلت روح العبادة الحقيقية؟ هل عندما نسمع كلمة الرب في الكتاب المقدس نعير لها اهتمامنا ونركز عندما تقرأ في الكنيسة ولا نقول قد سمعنا هذا النص من قبل؟ هل احتلت وسائل التواصل الاجتماعي مكان الكتاب المقدس في بيوتنا وأصبحت هي إنجيلنا اليومي واندثر الكتاب المقدس من إمكانيات الرفاهية في حياتنا اليوم؟ لذلك أردت أن أعيد هذه البوصلة من جديد في كنيستنا، حيث إنني أؤمن بأن كنيستنا هي معلمة ومخلصة، معلمة من كلمة الرب ومخلصة من خلال الأسرار. اخترت لحضراتكم في هذا الصباح المبارك نص من العهد القديم يظهر لنا أنه كان أيضا في ذاك الزمان الشعب كان فقد كلمة الرب، مر بنفس الفتور ونفس الذي نمر به اليوم، ولكن احتاج العهد والشعب في العهد القديم لنهضة روحية، لنهضة كتابية، كما نحتاجها اليوم أيضا في كنائسنا وفي بيوتنا. في ملوك الثاني يعطي لنا قصة شهيرة جدا عن شخص لم يأتي مثله في النهضة الروحية قبله أو مثله. لو نتذكر الأحد الماضي تكلمنا عن حزقية الملك وقلنا إنه كان أبو الإصلاح. حزقية الملك كان أراد أن يرمم هيكل الرب، واهتم في هذا الإصلاح بهيكل الرب. النهاردة نأتي إلى حفيد من نسله آخر أقوى من حزقية في نهضته، يسمى يوشيا الملك. ينحدر يوشيا من نسل داود، حيث أن داود هو الجد الأكبر والجد الأول لكل هؤلاء الملوك. يوشيا الملك هو من أب اسمه أمون، وأب اسمه أمون ده كان شخص فاسق، عاش قليلا. جده الأكبر منسة الذي دنس الهيكل بعبادات وثنية، وصنع أكثر أنواع الشر، وتحدى الرب. كان يتحدى الرب بتحدي صارخ، وصنع تماثيل في هيكل سليمان حتى جعل الشعب يعبد هذه التماثيل والأصنام ويترك الرب. منسى ابن حزقية صاحب النهضة الأولى، الشخص الصالح، الملك الصالح، وحزقية من نسل داود. الغريب أن في العهد القديم، خاصة في سفر ملوك الأول والثاني، نجد ملك صالح ومجموعة أخرى بعده من أولاده وأحفاده سيئين جدا، إلى أن يأتي شخص يغير هذه الحقبة. لذلك يوشيا الملك هو آخر ملوك سفر القضاء، آخر الملوك الصالحين الذي غير الأمة، ولكن سيأتي بعد أبناء غير صالحين وتندثر هذه المملكة. يوشيا هو ملك تقي، نصب على عرش مملكة يهوذا قبل أن يسبيهم ملك بابل. كان هذا حوالي سنة 634 قبل الميلاد. يوشيا الملك قبل أن يولد ب300 سنة جاءت عنه نبوءة مهمة جدا. النبوءة بتقول: وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل، ويربعام واقف الذي لدى المذبح ليوقد، فنادى نحو المذبح بكلام الرب: يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب: هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس، وأعطي في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، هوذا المذبح ينشق ويزر الرمادي عليه. هذه النبوة قبل أن يولد يوشيا ب300 سنة تكلمت على أن سوف يأتي شخص ويقف عند مذبح الرب. هذا الشخص حيبيد كل كهنة الوثنيين، سيكسر المرتفعات ويحرقهم، يحرق كل الكهنة وكل الأشخاص اللي عملوا عبادة أصرفت الناس عن الرب. والعلامة لما تشوفوا كل هذه الأفكار والأعمال، إنه حيجي بالرماد ويزريه، يعني ينفخ فيه ويكون يغطي كل التماثيل الوثنية في هيكل الرب. سمع هذا الكلام من 300 سنة ولكن لا أحد يبالي، وجاء اليوم في سفر ملوك الثاني يتكلم لنا على أن كلام الرب صادق ولازم ينفذ حرفيا، ولا يضيع وعد من وعود الرب. في سفر الملوك الثاني الإصحاح 22 يعطي لنا قصة يوشيا الملك. كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، واسم أمه يديدة بنت عداية من بسقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. يوشيا نصب ملك وكان عنده 8 سنين. لماذا ينصبون ملوك في هذا السن المبكر؟ كيف لشعب أن يختار طفل 8 سنين يكون ملك؟ لو نعلم بأن كل الملوك كانوا ملوك حرب وكانوا يدخلوا في حرب ويموتوا أثناء الحرب، فكان الابن الشرعي هو الذي يرث الملك حتى لو كان هذا الطفل صغير السن. من حظ يوشيا أن أبوه أمون يموت بدري وهو يرث الحكم عن أبيه. الله يستعمل حتى الأطفال في الكتاب المقدس حتى يغيروا بصلة العالم، بصلة الحياة الروحية. لو أنا في ذلك الزمان كنت استهنت بهذا الطفل وقلت كيف يكون لهذا الطفل الذي لم يكبر بعد ولم ينضج بعد يقود مملكة باسم الرب من نسل داود، كنت تهكمت عليه. ولكن الرب له طرق غير طرقنا وأبواب غير أبوابنا. حين ملك كان ابن 8 سنين، وملك 31 سنة. هذا الطفل الذي سيكبر في الملك، يعني ملك واشتغل ملك 31 سنة، يعني إجمالا 31 و8 عمره 39 سنة، يعني مات أيضا في ريعان شبابه، وله قصة أخرى في موته. يتميز يوشيا بأنه لينا فترة من الزمان لم نسمع عن ملوك منسة وأمون بعد حزقية أنهم كانوا بيفعلوا الشر أمام الرب. يأتي لنا حقبة يوشيا اليوم ويقول لنا الرب: وعمل المستقيم في عيني الرب. أخيرا لقينا واحد يعمل المستقيم، العدل، الحق، الصح أمام عين الرب. سار في جميع طرق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. أخيرا لقينا حفيد من داود تاني بعد حزقية الملك هو يوشيا، لم يحد يمين ولا شمال، يعني رأى الرب أمامه وهو الوحيد الذي تشبع به. اسم يوشيا معناه الذي يعضده الرب، الذي يقويه الرب. الرب يقوي حتى طفل 8 سنين ويكون له علامة في التاريخ. حتى لقاءنا هذا نتكلم عنه ونتأمل عنه. كيف أصبح يوشيا من أهم ملوك العهد القديم وأكبر نهضة في تاريخ العهد القديم وصحوة للشعب وعودة لقوة الحياة الروحية كانت في عهد يوشيا الملك؟ في السنة 18 للملك يوشيا أرسل الملك شافان ابن أصلية ابن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا: اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارس الباب من الشعب، فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت الرب، ويدفعوها إلى عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم سلم البيت للنجارين والبنائين والنحاتين ولشراء أخشاب وحجارة منحوتة لأجل ترميم البيت، إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة لأيديهم لأنهم عملوا بأمانة. في هذا النص من آية 3 يتكلم في السنة 18، يعني تقريبا كان عنده 16 سنة. كبر هذا الملك يوشيا، 16 سنة تقريبا يعني عمر المراهقة. غريب هذا الطفل الذي أصبح ابن 8 أعوام ملك وفي سن المراهقة يتخذ قرارات ناضجة فيها إيمان تغير العالم. وده يعطينا فكرة لشبابنا اليوم ألا يتزرع بكلمة إنني في فترة المراهقة وأفعل كما يحلو لي. حتى ممكن في فترة المراهقة تكون ابن صالح. غريب أيضا في هذا الملك اللي من أب سيء وجد سيء تكون أمه يديدة، أم صالحة. يعني أكيد ربت هذا الطفل في الهيكل، بالرغم أن أبوه كان فاسق وجده كان فاسق. كان ممكن يكون هذا الملك يكمل مسيرة أبائه وأجداده، ولكن الأم عرفت تربي الطفل في سن صغير من 8 سنين، أكيد وصلته لكاهن المنطقة، كاهن الهيكل، وعلمه الحياة الروحية كما حصل من سابق مع مين؟ صموئيل النبي، لما ودته أمه عند عالي الكاهن. لذلك في مرات في أسرنا نجد الأم إذا أنجبت طفلا تعيش معه السنين الأولى أفضل بكثير من أنها تشتغل، حتى لو كانت الأسرة محتاجة ماديا، لأن ممكن الأم تساعد الأب أو الزوج في الدخل اليومي ولكن سيفقد الأولاد. الأم اللي بيسموها كانوا في مجتمعاتنا الشرقية ربة المنزل. لما كنا نسأل السيدات زمان بتشتغلي حضرتك، تقول أنا بشتغل كذا وكذا، والأخرى تقول ربة منزل. كان في بعض الأحيان كان ربة منزل ده عيب، مكسوفة إنها ما بتشتغلش. بالعكس ربة منزل كانت نعمة عظيمة إن في أم تقعد مع أولادها في البيت، لأن ممكن تجيب فلوس وتشتغل برا لكن الأسرة كلها تضيع. أفضل فترة تعيش الأم فيها في فترة الطفولة مع الأطفال، ستنجب مملكة صالحة، مش طفل صالح، ستنجب طفل ملك إذا ربته بتربية صالحة. يذكر لنا الكتاب المقدس بعد الأسماء السيدات الأمهات الصالحات والطالحات. الطالحات يعني الشريرة، منهم الست النهاردة الأم الحسنة اللي ربت ابنها وخلته غير تاريخ الكتاب المقدس. سبحان الله، لو الأمهات والأسر تعرف إن رسالتهم أكبر بكتير اللي هي بنسميها في مرحلة الحضانة، بس يكون في برنامج لتكوين الطفل. عمل إيه ده؟ عمل تجديد وانتعاش وعمل نهضة. وهو في سن 16 سنة في فترة المراهقة لم يتبع الشباب في بلدته أو في مكانه وصار زيهم على الموضة، ولكن عمل راح الهيكل. كان أبوه آمون وجده منسى الفاسقين، كسروا حاجات كثيرة من الهيكل. قال لا، لازم أرمم هيكل الرب، هيكل سليمان جدي الأكبر، أرجعه للملك، أرجع الهيكل ده اللي فيه علامة حضور الله، اللي فيه تابوت العهد موجود، وخلي الشعب يصلي من جديد وينتعش روحيا. جدد الهيكل وبدأ يطلب من الكاتب بتاعه اسمه شفان، قال له روح. أرسل شفان لمين؟ للكاهن بتاع الهيكل حلقية. يبقى عندنا شخصين مهمين مع النص ده، شفان وحلقية الكاهن. وقال له هات يا حلقية كل الفلوس اللي بتيجي تبرعات للهيكل واصرفها، رمم البيت بيت الرب، رمم هيكل سليمان، عيد مجده، وبس المهم تدي الفلوس دي لصناعية محترفة مش أشخاص عاديين، أعطي لمن هو يفهم في الشغل، كل واحد بحسب ما يكون محترف، النجار والبنا وغيره والأخشاب، واشتري أفضل الحجارة والأخشاب. لكن بيقول لنا في آية 7، في آية حلوة أوي، إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة لأيديهم لأنهم إنما عملوا بأمانة. في بعض العمال في الهيكل دول مرضيش ياخدوا فلوس، كعادتنا حتى ما زالت الشرقية، في ناس تقول لا مش هاخد من بيت الرب فلوس الأجرة بتاعتي ولا المصنعية بتاعتي، هقدمه للرب لأن الرب اللي أعطاني ده. حتى الفكرة دي موجودة، كانت في ملوك التاني، في بعض منهم قالوا لا لأنهم عملوا بأمانة، قالوا ما ناخدش من هيكل الرب تمن المصنعية، مش معناه اللي بياخد عيب، ولكن كانت هناك تقوى بدأت تنتشر بعد ما رأوا الملك عنده خطة للتغيير والتجديد. أيضا يكمل لنا يوشيا المفاجآت، لما أرسل شفان وشفان أرسل حلقية لتجديد الهيكل، نجد أهم مفاجأة في النص. طبعا منسى غير معالم الهيكل، وبالتالي أمون زيه، يجي حلقية يؤمر كل العمال رمموا صلحوا، يكتشفوا في حاجة كانت مستخبية من زمان في هيكل الرب، كنز كبير جدا لا يقدر بمال. عارفين ايه هو الكنز ده؟ يقول لنا النص، فقال حلقية الكاهن العظيم لشفان الكاتب، قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. عارفين يعني ما يعادله النهاردة؟ الكتاب المقدس. ليه فين؟ في الهيكل. ياه، يعني الكتاب المقدس ضاع من الهيكل؟ ما الهيكل ده مفتوح لمين؟ ما احنا بنصلي ايه؟ ضاع معنويا سفر الشريعة، وضاع ماديا سفر الشريعة، لأنه منسى وغيره قفلوا على سفر الشريعة، والشعب لم يعلم شيء عن سفر الشريعة، شريعة موسى، التثنية وغيره، تثنية الاشتراع اللي كانت بتدي التعليم ازاي الانسان يكون صح او يكون خطأ. منسى عشان شرير خبى تقريبا الكتاب سفر الشريعة، والناس بتتبع الملك، ما الملك خطته شريرة، لو ما الملك يعمل يمين كلنا نقول له برافو، يعمل شمال نقول له برافو، هو الحد الكل يلحد. فيجي حلقية في عصر اندثر فيه كلام الرب واستخبت كلمة الرب سفر الشريعة، ويجي فرحان شفان ويقول لينا سفر الشريعة في بيت الرب. يا هل ضاع الكتاب المقدس في كنائسنا النهاردة؟ سؤال تهكمي صعب. أعتقد أيوة، حقيقة مرة، ما تزعلوش مني. هل ضاع الكتاب المقدس من كنيسنا؟ أيوة، اهتمينا بطقوس عديدة، بدأنا نعبد الطقوس والمظاهر أهم من كلمة الرب. إزاي يا أبونا تقول لنا الكلام ده؟ يعني لما يتاري الإنجيل النهاردة في الكنائس، ياه احنا عارفين النص ده، خلاص نام لغاية ما أبونا يخلص قراية النص. أديكم اختبار أكبر، أتحدى في بعض الأحيان ما كانش دائما، حتى الشماس اللي بيقرا الرسالة أو العلماني اللي بيقرا الرسالة من رسالة فلان فلان بولس الرسول إلى أمين لا يعرف ماذا قرأ بعدما ينتهي. يعني لو عملت سؤال للشماس أو القارئ العظيم اللي بيقرا النص، قريت إيه لينا يا عم أنت النهاردة؟ بعد ما يخلص مباشرة، مش بعدها بساعة. يا ابونا كبر دماغك. أوكي، الأحلى الشمامسة، المزمور زن 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 والحان وطول وفرايح وحزيني وموتوا الدنيا وصحوا الدنيا. المزمور بيتكلم عن إيه؟ أعمى وأخرس وأطرش، ما يعرفش المزمور اللي ترى إيه. مش بس كده، الشعب لما يروح لو سألته في نفس اليوم بالليل أو تاني يوم العظة والإنجيل بتاع النهاردة عن إيه؟ يعرف برامج التلفزيون النهاردة عن إيه، لكن كتاب الله ما يعرفوش كان عن إيه. يبقى ضاع كتاب المقدس في كنيسنا ولا ما ضاعش؟ ضاع. ضاع في الهيكل؟ ضاع. نيجي للكهنة، زي حلقية أكيد ما كانش بيستعمل الكتاب. لما الكاهن يفضل يزن كل حد في عظة القطمارس قراءات الكنيسة هو هو، وما يراش وما يحضرش، هو إهانة للرب وإهانة للشعب. إذا يجي يوم السبت في عظة يوم لحد يحضر، بكرة عظة الابن الضال، ده احنا عارفينها، تك تك تخلص سامري وكل النصوص المعروفة. أين روح التجديد في كلمة الرب؟ هل كلمة الرب تندثر وتنحصر فقط في 20-30 نص طول السنة؟ كنيستنا القبطية الكاثوليكية والأرثوذكسية أعيب عليهم من هذا المكان اليوم، إنهم لم يطوروا قراءات يوم الأحد في حجة القطمارس اللي استلمناه من أجدادنا. قطمارس هو القراءات اليومية، كلمة قطمارس يعني القراءات اليومية. طبعا خلت الكاهن يعيدهم هم ما يراش، والشعب يسمع هم وما يتأملش، والاتنين بيمثلوا على بعض انهم بيصلوا. وطالب كنايسنا الكاثوليكية القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية تجدد قراءات يوم الأحد وتعطي لكلمة الرب الغنى الحقيقي لها. لذلك في كنيستنا هنا أنا بستعمل عظات من العهد القديم والعهد الجديد والرسائل وكل مقاطع مختلفة من الكتاب المقدس، وبعمل العظة تعليم وليست عظة، هي تكوين وليست عظة، لأن اندثرت كلمة الرب من كنائسنا النهاردة. يا ريت الكنيسة تجدد كتبها المقدسة زي الكنيسة اللاتينية، بتقرا من العهد القديم والعهد الجديد والقراءة الأولى والثانية، وبعدين المزمور مع الكتاب المقدس الإنجيل بتاع اليوم. ده احنا لو اتارت في كنائسنا النهاردة الثلاث قراءات، ياه أبونا طولت، ما تختصر القراءات. وبالفعل اختصرنا القراءات، يبدا ضاع الكتاب المقدس. نفس اللي حصل زمان في وقت يوشيا، لما يجي شوفان ويجي حلقية كانوا يقولوا قد وجد سفر الشريعة في بيت رب، يعني كانوا ما عرفونوش فين. ضاع معنويا وضاع ماديا، وضاع في بيوتنا، ما حدش بيقرا كتاب مقدس، كأنك بتعاقب واحد. كأنه النهاردة البطولة الحقيقية لمؤمنين الكنيسة في العهد الجديد أن يتابعوا يقروا الكتاب المقدس في اليوم ولو مرة. لو وجدنا أسرة بتقرا مرة ولا اتنين في الأسبوع، أديهم كاس من ذهب. ولو حد أرى واحد من الأسرة، الأب مش فاضي، الأم مش فاضية، الأولاد مش فاضيين، ما فيش إيمان بدون كتاب مقدس، كله تمثيل. روح العبادة أهم من مظاهر العبادة. اندثر كلام الرب في بيوتنا وفي كنائسنا، واستهن بكلمة الرب، وكل منا يحكي كما يحلو له. عمل ايه تاني؟ سلم حلقية السفر لشوفان فقرأه، شوفان كأنه أول مرة شوف كتاب الشريعة عطل والرحرة. وجاء شفان الكاتب إلى الملك وقال: قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها إلى يد عملي الشغل وكلاء بيت الرب. وأخبر شفان الكاتب الملك: قد أعطاني حلقي الكاهن سفرا. وقرأه شفان أمام الملك. يا كله بيندهش حاجة كنز ما عرفونوش ايه ده، ده يراوي يسلم ده وده يراوي يسلم ده لغاية ما وصلوا للملك واروه قدام الملك تكون المفاجأة الأكبر. يوشيا اللي في سن تقريبا 16 سنة في السنة 18 من ملكه عمل مش مراهق، كان ناضج. يقول لنا في آية 11: فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. يا كلمة الرب ترعب للدرجة دي؟ أيوة، ده احنا النهاردة الكتاب المقدس بتاري والناس راحة وجاية في الكنيسة أو فترة الرست نطلع برا لغاية ما يخلص العظة بتاعت أبونا، وإذا كانت الرجالة بتدخن تطلع تاخد رست شوية، أو السيدات تروح عشان عندهم أطفال يتلككوا بيهم شوية. يوشيا مزق ثيابه وقال: اذهبوا اسألوا الرب من أجلي. لما ترى الكتاب المقدس سفر الشريعة قال لهم روحوا اطلبوا الرب، صلوا لي ولأجل الشعب، صلوا كمان لأجل الشعب ليه؟ ولأجل كل يهوذا المملكة من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتغل علينا من أجل أن أبائنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. روحوا لربنا سامحنا، ليا وللشعب وللمملكة والأجدادي اللي ما اشتغلوش بالكتاب وما عملوش بحسب وصايا الرب، احنا ضعنا. فين احنا النهاردة من الكلام ده؟ عايزين تجديد نرمم شكل الكنيسة، عايزين تجديد نعمل مدارس أحد، عايزين تجديد نعمل كورال، عايزين تجديد نعمل سوبر ماركت في الكنائس، عايزين تجديد. مش ده التجديد، الكتاب المقدس هو التجديد. وإذا حصل تجديد في أن نهتم بقراءة ومعايشة الكتاب المقدس حسب وصايا الرب، حيكون ده التجديد اللي حيجي بعده الخطوات الأهم اللي بيكملها لينا يوشيا الملك. عارفين التجديد اللي يحصل بعد كده في الانتعاش؟ لما يكون في كلمة الرب يحصل توبة. من النص ده نستشف انه يوشيا بيقول يا رب انا عايز اتوب، والشعب ده لازم يتوب، والمملكة كلها لازم تتوب. اذا قريت كتاب مقدس واثر فيه، اول حاجة هيعمل ليك توبة. هاخد في الإصحاح 23، احنا كنا بنقرأ في 22، وحاخد خطوات سريعة في إصحاح 23، بيدينا حاجات مهمة جدا. منهم عملية التوبة بتاعت يوشيا، يقول لنا: وهدم بيوت المأبونين. يعني المأبونين في اللغة العربية؟ المأبونين هم اللي بيعيشوا الجنس اللي هم زي المثليين النهاردة. كان في الوقت ده الفسق ملا المملكة، فسق رجالة مع رجالة وسيدات مع سيدات يعيشوا الجنس زي النهاردة موجود بافتخار وبرخصة يتجوزوا جواز المثليين. النهضة وجد كتاب مقدس سفر الشريعة، يعني كأنه سفر التثنية، عمل توبة وقال يا رب اغفر لي أنا وشعبي. عمل بعد ما كان بيهتم بالمبنى، ده في أهم من المبنى، توبة الشعب وتغييره. هدم بيوت المأبونين بتوع المثليين التي عند بيت الرب. يا ده كانوا في بيت الرب. أيوة كانوا في بيت الرب، لأنه ضاعت كلمة الرب حيكون فسق أكتر ما تتخيله. حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية، والستات في بيت الرب يعملوا مفارش حلوة للسارية، للتماثيل، للأصنام، مع عبادة بيعبدوا وثن. جه هدمهم ومواتهم ويكمل النص، حرقهم وحطهم على هيكل الرب. كل اللي بيعبد أصنام لازم يتقدم ويتحرق ويكون قدام بيت الرب. وشيا كان ملك حاذق قوي، ما خافش من الناس تقول عليه متزمن، ما خافش من الناس تقول عليه ده راجعي، ما خافش من الناس انها تحبه ولا تكرهه، لكن المهم خاف من الرب يحبه او يكرهه. حاجه اخيره انهي بها قصه يوشيا السريعه، لكن نص تورو في سفر الملوك الثاني من 22-23 عمل حاجه مهمه قوي. في ايه 21: وامر الملك جميع الشعب وقال لهم ايه؟ كان قبل النص ده بمرحلة تخطيته، جه في الهيكل وطلب الكاهن يقرأ النص قدام الكل، وقال للناس توبوا، ومن نص من النهاردة كلنا كبشر ملك وعبيد ومملكة نعبد الرب، والكلام اللي بيقولهولنا في سفر التثنية عن الشريعة كلنا نعيشه إجباري، قانون الرب لازم ينفذ. بعدي النقطة اللي أنا فيها دلوقتي، أمر الملك جميع الشعب، أمرهم إيه؟ اعملوا فصحا للرب إلهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا، إنه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام القضاة الذين حكموا على إسرائيل، ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا، ولكن في السنة 18 الملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم. النص ده ركزوا فيه، عمل ايه؟ جاب الكهنة والشعب وقال لهم هنعمل فصح. فصح يعني حقيقي، الفصح يعني نتذكر عهد الرب اللي هو النهاردة الإفخارستية بتاعتنا، القداس بتاعنا، الذبيحة اللي كانوا يتذكروا فيها، نقدم ذبائح مرضية أمام الرب. كان على فكرة حزقية قبله عمل فصح، بس ما كانش بقوة يوشيا ده. ويقول لنا الكتاب من أيام الملوك والقضاء ما حصلش، يعني من أيام صمائيل الكاهن ما كانش في فصح حقيقي عمل. ده يذكرنا النهاردة إذا عندنا الرؤية دي، إذا عندنا النموذج ده بتاع يوشيا، لما الناس تقول عايزة فيجن للكنيسة، رؤية جديدة للكنيسة، مشروع جديد للكنيسة، قانون جديد للكنيسة يغير الكنيسة، عارفين هو؟ ارجعوا للسفر ده. يوشيا عمل أكتر من حاجة. الأولى حكم الشعب في سن مراهقة وكان ناضج، الثانية رمم الهيكل، الثالثة وجد سفر الشريعة وقال يا رب سامحني أنا وشعبي، وخلى السفر يقرأ على كل البلد والشعب وينفذوا فيه، وثم بعد هذا توبة حقيقية يقدمها الملك والشعب. والنقطة الأخيرة يعمل الفصح. نماذج تجديد الرعية نفس خطوات يوشيا: ترميم الهيكل المعنوي والمادي، يفرغ كل اللي بيضيعوا الكنيسة ويضيع كل الهيكل، يبدأ مع ناس صالحين، شال المأبونين، شال الناس اللي كانت بتتاجر بالدين، وخلى الهيكل صافي. بعد كده يرجع كلام الرب ويعلم ولا يخاف، زي ما أنا بعمل، حتى لو العظة نص ساعة مش بخاف، لأنها التكوين الحقيقي. وبعد كده يعمل مشروع توبة اللي هو النهاردة اسمه سر المصالحة في العهد الجديد والكنيسة بتاعتنا. سر المصالحة اللي هو الاعتراف اللي اندثر من كنيستنا وبكأنه نماذج جلا من حين إلى آخر، والكل بار أمام الرب، رايح وجاي يتناول ورايح وجاي الكنيسة من غير ما يعترف. تقريبا ربنا اللي مطلوب يعترف، البشر مش لازم يعترف، هم كاملين. ثم الإفخارستية الذبيحة اللي كل يوم أحد أو في بعض الكنائس يوميا بحسب الشعب، اللي النهاردة حتى سر الإفخارستية الفصح الجديد ده الناس مش بتيجي من أوله، بيتسرسبوا. عايزين فصح احضروا من الأول، عايز إفخارستية يعني أشكر ربنا احضر من الأول، عايز منهج لنهضة الكنيسة كون ملتزم. دي الحاجات اللي هتعملك شخص يبدأ مسيرة الروحية أمام الرب. عشان كده ده تلخيص للعمله يوشيا: ترميم الهيكل، مبنى، تطهيره من النجاسة، من كل الأشخاص اللي كانوا بيتمتعوا بسلطات وقوة بيتاجروا في الهيكل زي ما عمل يسوع قبل كده، رمى التجار من الهيكل. كان نفس اللي عمله يوشيا رمز ليسوع اللي حيجي يطهر الهيكل، يطهر الجسد، حتى لو مات في اليوم الثالث يقوم. هنا الرمز، يوشيا يمثل داود وداود يمثل الابن، أنه الذي سيغير تاريخ الشعب، يرجع الكتاب المقدس اللي النهاردة لا يوجد مؤمن من غير كتاب مقدس. والكتاب المقدس مش قراءة عابرة وخلصنا إصحاحات وحفظين كلمات، نعمل بوصايا الرب اللي بتبدأ بالوصايا العشرة وتنتهي بهم وصية: أحبب الرب إلهك من كل قلبك. ثم التوبة اللي هو النهاردة المصالحة ما عندناش وقت ليها، اللي هي سر الاعتراف، والفصح اللي هو القداس اللي النهاردة جايين الطقوس أهم من أني نشعر أن بنقدم عهد جديد، ذبيحة جديدة، ونقول لربنا ادينا نعمة الفصح ده، ادينا نعمة الإفخارستية، أن نتجدد بتتويج سر الأسرار في الإفخارستية. تقريبا خمس خطوات عملهم يوشيا: أنا فين النهاردة من كتاب المقدس؟ أنا فين من سر التوبة؟ أنا فين من سر الإفخارستية؟ الثلاث حاجات ضاعوا من كنيسنا. أنهي بقصة لطيفة، حكاية الشاب اللي ركب مرة في قطار، وكانت الرحلة طويلة، وكان جنبه رجل عجوز ماسك كتاب مقدس بيقرا فيه. وجه الشاب اللي في سن المراهقة وبيبص للي جنبه بيقول له: يا عم انت بتقرا ايه؟ قال له: بقرا كتاب مقدس. ياه، ده انت ده قديم اوي، انت لسه بتقرا في الكتب دي النهاردة؟ لسه بتستعمل الموبايل القديم النهاردة؟ لسه بتبص في الحاجات القديمة؟ ده في تواصل اجتماعي كبير، نفس الكلمات، في كتب فلسفة هم بكتير من اللي انت بتقراه، غيرت العالم. الراجل العجوز كمل قرايته في رحلة القطار في صمت، وقعد يقرأ في الكتاب بتاعه، والشاب ماسك شوية كتب فرحان بيها، كتب القراءة اليومية زي الجرايد في القطر نقراها النهاردة. وكمل الرحلة لغاية ما نزلوا الاثنين في المحطة النهائية في البلد، ويجي الشاب بيجري تجاه الرجل العجوز يقول له: من فضلك أنا نسيت أتعرف على حضرتك. قال له: أنا باسكال. باسكال ده فيلسوف شهير جدا. عارفين الكتاب اللي كان بيقرأ الشاب كان إيه هو؟ كتاب من فلسفة باسكال. وما يعرفش ان باسكال بيستقي القوة اللي هو عنده من الكتاب المقدس. مرات احنا بناخد حاجات جانبية زي اللي بيقرأ آية اليوم من الفيسبوك، او الآية اللي بتجيله من البرامج، حلو ده كله، بس احفر في الكتاب، بيسموها اشتغل فلاح في الكتاب، ازرع واحفر فيه عشان تغير بيته. النصيحة الأخيرة: بيوتنا ضاعت لأن نعمة الكتاب المقدس مش فيها. لا أعني ضاعت ماديا، أعني ضاعت قيمتها قدام كل الشعوب وقدام الرب، والخوف يكون الرب لسه سيعاقبنا عشان فقدنا كلمة الرب من هيكل الرب. بعتذر طولت لحضراتكم، ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.